كان يرتدي بدلة طبية خضراء وعلى رأسه غطاء يغطي به شعره. رعى أصول التعقيم، اغتسل بالصابون وفرك يديه وذراعيه برغوة مضادة للبكتيريا قبل أن يضع كمامه على أنفه وفمه. قدم إليه طبق عليه كل أنواع أدوات الجراحة. بدأ يقرأ آيات الكرسي ليطمئن نفسه وهو يتأمل وجه المريض المخدر أمامه. شعر بقطرة عرق بارد تسري في ظهره، ما زال متوترا. دلفت سارة أخيرا وهي رافعة يديها بعد التعقيم، فألبستها الممرضة قفازين لتشاركه في إجراء الجراحة. عبرت ابتسامة خفيفة وجه يوسف عندما رآها، قالت في ثقة نفذت إلى قلبه وهي تمد يدها بالمضبع: هيا يا بطل. أمسك بالمضبع وأعطى إشارة البدء بالعمل. يوسف شخص حساس جدا، يحتاج إلى الحب اللامشروط والعطف وليس الشفقة، وكانت سارة دائما تؤيده وتشجعه. تصرفاتها تمنحه الشعور بالأمان، توجيهاتها تعلمه. أحيانا كان يعلم القرار الصحيح لكنه يحتاج للتأكيد. كان يبحث دوما عن تلك الهزة الخفيفة من رأسها والمصحوبة بغمضة خفيفة لعينيها تعني أنت على صواب، فينطلق في عمله بثقة طالما أنها وافقته الرأي. كانت تفهمه جيدا، هي أكثر منه خبرة، ربما لأنها تكبره بعامين. استيقظ أسامة مبكرا يتصبب عرقا باردا، وضع قدما خارج السرير ثم أخرى، وانسل سريعا إلى الحمام لكي يغتسل وينتعش. بعد قليل كان شاردا خلف زجاج النافذة وهو يفكر في آخر لقاء له مع ريتال. كانت ناعمة وساكنة كحمامات البيضاء على غصون الأشجار الدقيقة التي تظهر أمامه في الحديقة الآن. كان المطر قد توقف عن التساقط منذ العشية، ولكن السماء كانت مكفهرة بالغيوم. خرج من غرفته فإذا بصوت المذياع يأتيه مصحوبا بضجيج أدوات وطناجير المطبخ. استيقظت السيدة دولت مبكرا كعادتها قبل الجميع. المطبخ دافئ، فقد قامت بإشعال الفرن. مدت العجينة بالشوبك ووضعتها في قالب مستدر، ثم وضعت عليها بعض الحبوب اليابسة وأدخلتها الفرن. خلطت البيض بالسكر وبدأت تقشر التفاح. ستصنع فطيرة التفاح التي تحبها مريم. تذوقت الحليب فصنع لها شاربا رفيعا أبيض. دخل أسامة فرأى الشارب وبدأ يمازحها، فهشت له ثم قبل رأسها وجلس يراقبها، ثم سحب بعضا من التفاح المقشور وبدأ يلتهمه. قالت بحنان: أتذكر عندما كنت تتسلل أنت وحسام من خلف ظهري وأنا بالمطبخ لتأكل البطاطس المحمرة؟ وألتفت فأجد ما قليته قد اختفى، فأصرخ وأعود لتقشير المزيد. نعم أذكر، وأذكر أثار أصابعنا على كعكة الشوكولاتة التي كانت تفاجئك وأنت تقدمينها للضيوف. ضحكت وهي تتأمل وجهه وقالت: كان حسام دائما يهرب من العقاب، وعندما كنت أقف أمامك لأضربك كنت أتراجع. لم أجرؤ يوما على عقابك يا أسامة، كنت طيبا وودودا جدا. أنت حبيبتي، قالها وهو يقبل رأسها مرة أخرى. أخرجت القالب المستدير من الفرن، أزالت الحبوب اليابسة. حان وقت وضع التفاح المقشور مع القرفة والسكر. عاونها أسامة وكان يحب القيام بهذا الدور كثيرا. أين أم صلح؟ دعها نائمة، فقد اشتد ألام المفاصل عليها. لا تنسى أنها تكبرني بعشر سنوات يا ولدي. أظنني سأحتاج لخادمة أخرى تعاوننا بالبيت، ولن أقدر أبدا أن أستغني عن أم صلح، فهي عشرة عمر. لدي من يساعدك. حقا؟ عندما كنت في الإسكندرية شهدت حادثا، صدمت سيارة مسرعة طفلة صغيرة يتيمة الآب. يا إلهي، هل أصيبت؟ الحمد لله إصابتها طفيفة، هم فقراء جدا يا أمي. والدها كان عامل بناء، أحضرتهما معي وهما بالمستشفى الآن، فأمها لن تقدر على رعايتها كما أنها لا تملك المال. فلنسأل عنها أولا، ولك أن تحضرها إن اطمأننت لها. حسنا، لقد قمت بتصوير بطاقتها الشخصية بهاتفي. سأرسل الصورة لرأفت شقيق ريم، فهو ضابط شرطة ويستطيع أن يفيدنا في الأمر. رفعت أمه رأسها ثم أشارت بيديها على الخزانة الخشبية المعلقة خلفه وقالت: أعطيني علبة القرفة من تلك الخزانة الخشبية يا أسامة، أود إضافة المزيد منها للفطيرة. بعد نصف ساعة كان المطبخ يعبق برائحة القرفة، بينما كانت غرفة أسامة تعبق برائحة العطر. ارتدى بلوفرا من الكشمر بياقة ملفوفة وبنطالا أزرق. حان وقت العودة للعمل. خرج من البيت وسفق الباب خلفه، أدخل مفتاح التدوير ليقلع بسيارته وانطلق إلى المستشفى. كان المطر يهطل بغزارة ملقيا على المدينة غطاءه الأصم، ورغم ذلك كان المستشفى مزدحما بالمرضى. لم ينعم أسامة بدقيقة واحدة ليلتقط أنفاسه. حالة جديدة في الغرف، وأخرى خطرة في قسم الطوارئ، وحادث مروع. ارتدى معطافه الأبيض فوق بدلته الطبية الخضراء وخرج من غرفة الحالة الحرجة متوجها للقاء والد الشاب المصاب. استوقفاه الدكتور أمين قائلا وهو يربط على كتفه ليشجعه: تعلم يا بني قساوة القلب، ولا تتورط شخصيا مع المرضى وأقاربهم. كان أسامة يحذق في الفراغ وكأن الكلام غير موجه له. كم يكره تلك اللحظات عندما رأى وجهيهما اجتاحت قشعريرة هيكله بدءا من نخاعه مرورا بالكتفين والبطن. الأمر يختلف تماما عن وقوفه في غرفة العمليات. الآن يواجه الصراخ، يواجه الدموع، يواجه اللوم، يتحمل البشر. وقف أمامهما وقال بصوت حاول أن يكون هادئا: تعرض لصدمة في جمجمته أدت إلى رذ دماغي شديد مع تجمع دموي يضغط على الدماغ، ونبذل الآن ما بوسعنا لإيقاف تزايد الضغط الداخلي للجمجمة، ولا نستطيع القول بأنه سيخرج من الغيبوبة، ربما لساعات أو أيام. صرخت الأم وانهارت باكية، وبدأ الآب يضربه على صدره وكأنه هو المخطئ. أصيب الشاب في حادث مروع، صدمته شاحنة وهو على دراجته البخارية. تركوه على الطارق نصف ساعة قبل أن تقف سيارة لنجداته. ليس ذنبي، أراد أن يقولها لهما، لكنه ظل صابرا يتحمل الضربات من الأب المكلوم. حاول بعض الأطباء التدخل لكنه أبعدهم بذراعه، حتى أن الأب لطمه على وجهه قبل أن ينهار بين يديه ويتعلق بصدره وينفجر في البكاء. بعد ذلك خرج أسامة كالإعصار متجها إلى غرفته، لا يريد أن يرى أحدا. كان وجه الموت يلوح له هنا وهناك: ليتني ما كنت طبيبا، همس لنفسه وهو يغلق باب الغرفة. انتهى وقت العمل، لا بد من زيارة خاله كمال اليوم، لم يراه منذ عودته من السفر. كان يقف أمام باب شقة خاله وقد جال بفكره نفس السؤال الذي يحيره دائما: لماذا رفض خاله الانتقال لبيت جده ليقيم معهم إقامة دائمة؟ كان يستطيع أن يقطن في الدور العلوي، ولو أراد أن يبني طابقا جديدا لفعله، لكنه لم يفعل أبدا ولم يلمح يوما إلى هذا الأمر. أخبرته أخته دولت أكثر من مرة لكنه كان يرفض. ألح عليه والده كثيرا لكنه لم ينجح في إقناعه، حتى أنه لكي يريح ضميره عوضه بكتابة معظم أسهم المستشفى باسمه، ومنحه مبلغا كابرا من المال. تناهى إلى سماع أسامة صوت خطوات خفيفة مسرعة، فتحت رتال الباب وقد اختفت تقريبا بأكملها خلفه. ألقى نظرة خاطفة نحوها ثم حياها ودلف سارعا إلى غرفة الضيوف. جلس ينتظر خاله ولاحت أمام عينيه ذكريات الطفولة العذبة. في هذا البيت كان يركض مع أبناء خاله هو وشقيقته مريم. كانت رتال أكثرهم لطفا وبراءة، كثيرا ما كانت مريم تضربها وتسلبها لعبتها المفضلة. كانت لعبتها المفضلة عبارة عن عروس من القماش لا تفارق حضنها طوال النهار. وربما تشاركها وسادتها أثناء الليل، تؤنس بها وتهمس إليها بإصرار كثيرة، وكأنها شقيقة لها تستمد من كفها الذي تقبض عليه الأمان. بدلا من البكاء كانت تهرول نحو أسامة وتشكو إليه ما فعلته مريم. كان يعيد إليها لعبتها في الحال، اقتصامها للحلوى معه، سيرها خلفه طوال النهار وكأنها ظلة، استنادتها بذقنه الصغير على ذراعه وهما يشاهدان التلفاز، تشجيعها له عندما كان يلعب مع أخيها يوسف وهما ينزلقان على إفرز الدرج، تلك الهدايا التي كانت تغلفها بأوراق الكراسات وتهديها إليه كلما رأت، بكاؤها عندما يغادر مع إخوته وأمه، ووقوفها في الشرفة لتلوح لهم وهي تبكي. لاحت على شفتيه ابتسامة عذبة أسعدت خاله عندما دلف إلى الغرفة، تبادل عبارات الترحيب، وصمم خاله وزوجته على أن يتناول معهم طعام الغداء. سلمت يداك يا خال زينب، الطعام شهيم جدا. أحقا أعجبك يا أسامة؟ أعجبني جدا، وخاصة الدجاج المقلي. فلتشكر رتال إذن، فهي من أعدته بنفسها، فهي تعلم أنك تحبه. على استحياء رماها بنظرة خاطفة وشكرها بامتنان. حان وقت القهوة، أليس كذلك يا زينب؟ قالها كما لزوجته التي أسرعت لتعد القهوة لزوجها ولأسامة، بينما بدأت رتال تنظف المائدة وهي تنصت للحوار بين والدها وأسامة. هل حقا ستسافر؟ نعم إن شاء الله، فهي فرصة رائعة وربما لن تتكرر. سأنضم إلى فريق علمي كبير، وسيساعدني دكتور جيمس الذي التقيت به هناك للعمل على إثبات صحة نظرية علمية ربما ستشكل نقطة فارقة في مجال جراحة المخ والأعصاب وعلاج الشلل الدماغي وربما فقدان الذاكرة. ما شاء الله، يبدو أنك متحمس جدا للسفر وللعمل أيضا يا خالي. كنت دائما محبا للعلم وشغوفا به يا أسامة، بارك الله فيك يا ولدي ونفع الله بك. انتقل أسامة إلى المقعد الموشخ لخاله كمال وقال مبتسما، خالي لماذا رفضت الإقامة معنا في نفس البيت؟ ليتكما تنتقلون للإقامة معنا ببيتي مع جدي وأمي، سيكون أمرا محببا للجميع وأظنه الصواب. تنحنح خاله ثم قال وهو يرمقه بلطف، ولماذا تظنه من الصواب؟ ألسنا عائلة واحدة؟ بلى. لماذا إذن رفضت قديما الانتقال للإقامة معنا رغم إصرار جدي وأمي؟ أعلم أنها كانت رغبة أبي وأختي دولت، وكلاهما كان في حاجة لجواري، وما تأخرت عنهما يوما. غالب الأوقات كنا نقضيها عندكم طوال النهار في الإجازات وكل جمعة أيام الدراسة. أتذكر تلك الليالي الرائعة التي كنا نقضيها معا؟ لاحت على وجه أسامة ابتسامة رائعة وقال ولهذا أعشق الشتاء، صوتك الدافئ، ضحكاتنا وأنت تقشر لنا حبات الفول السوداني، رائحة القهوة التي كنت تتناولها وأنت تحكي لنا الحكاية ونحن نجلس قرب المدفأة في ليالي الشتاء، لكنك كنت تصر على العودة لبيتك في آخر الليل، بكاؤنا ورجاء أمي حتى اللهجة الصارمة من جدي لكي توافق لم تفلح كلها في إقناعك يوما ما. لماذا؟ كنت أعلق عيني بما سيكون. ماذا تقصد يا خالي؟ ظننت في البداية أن أمك ستقبل الزواج من شخص آخر غير والدك، وكنت أتحسب لهذا الأمر، لكنها رفضت رفضا قاطعا. صحيح أننا كنا عائلة واحدة، ولكن بتت للعائلة الواحدة فروع وكل فرع له أزهاره، كما أنني لا أحب أن أضيق على الآخرين. لابد أن تكون لكل أسرة خصوصيتها، الحدود يا بني. أظن الأمر أبسط من ذلك، فعلاقتنا عميقة يا خالي. عمق العلاقات يكمن في ذوبان الحواجز مع احترام الخصوصيات يا أسامة. اقتربت زينب حاملة فناجين القهوة، انضمت إليهم وجلست تنظر إلى أسامة بأمل ورجاء، طالما تمنته زوجا لابنتها لكنه لم يقدم على تلك الخطوة بعد. قريبا منهم وفي نفس البيت كانت ريتال تقف في المطبخ لتجلي الصحون وهي شاردة. كانت تقعد شفتيها من شدة القلق. أنهت مهمتها والتزمت المطبخ بينما كان يتساءل في نفسه عن سبب اختفائها وعدم انضمامها لجلستهم. خرج دون أن يراها، ما زال مترددا في أمر خطبتها، لكنه سيسافر. صفى سياراته الفارهة أمام بناء من القرميد الرمد واللون الوردي. كان المصرف مكونا من قاعة فسيحة مضاءة ومحاطة بقوة زجاجية ومنظمة بشكل جيد ودقيق. فيها مقصورات صغيرة من الخشب الكتيم لتصون الأحاديث الودية بين الموظفين والعملاء. كان البناء جميلا ومحاطا بالخضرة. تلف إلى الممر وهو يرتدي بزة بنية غامقة تشبه درجة لونها لون عينيه. بدأ حسام العمل كمحاسب في شركة مقاولة مشهورة، حيث داع عصيته سريعا جدا. حقق حسام طموحه في أن يصبح أحد أشهر رجال الأعمال وأحد الذين يتم الاعتراف بمهارتهم وتميزهم. لامعا ووسيما وذكيا وفاخرا بنفسه، هكذا كان حسام من الخارج. وكانت لديه زوجة جميلة وطفل رائع. بدأ الوحص في رأسه يتزايد، فقد صار يعمل طوال الليل. مسد صدغيه ومسح وجهه بكفيه الباردتين. كان شابا خفيف الروح قوي البنية، أبرزت بزته الأنيقة قامته الطويل على نحو أكثر. أطفى عليه عرض من كبيه حضورا أقوى. مرر أصابعه عبر شعره البني واتجه ليجلس منتظرا دوره يقوم بإيداع المال قبل أن ينصرف للبيت، محدقا بعينيه المتقدتين الثاقبتين في وجه موظف البنك. وقف حسام يسأله عن رصيده وكم بلغت قيمته الآن. كان الموظف متوترا وملتفتا إلى حسام بمزاج منحرف بوضوح، لكن تعبيرات وجهه تغيرت عندما ظهر الحساب على الشاشة، فانفرجت أساريره وولاه اهتمام أكبر. قد تجاوز حسابه في البنك المليون لأول مرة، مما يعني أنه على الطريق الصحيح. قام بإيداع المزيد من المال وخرج من البنك متجها إلى سيارته. تذكر أنه لم يخرج مع ريم منذ فترة طويلة. هاتفها وهو منتش وسعيد. أجبته على الهاتف فأراحه سماع صوتها، وكأنه قد تناول شربة من ماء بارد بعد طول عطش. ما رأيك أن نخرج اليوم؟ معقول سنخرج؟ نعم يا قمري، فلتسعدي وسأمر عليك بعد نصف ساعة. اتركي مروان مع أمي، ولكن خالك جاء لزيارتنا وكلهم هنا بالبيت. يا الله، إذن فلنؤجلها للغد. حسنا حبيبي، أو في المساء نستطيع أن نتسلل بعد أن ينام مروان ونتركه مع والدتك لنتناول العشاء معا في أحد الفنادق. اشتقت للحديث معك، أوحشتني كثيرا. ماذا تفعلين لكي تظلي فاكهة وجميلة هكذا؟ أنهت المكالمة بضحكة انتزعت من وجهه ابتسامة واسعة. كان في حالة من السعادة جعلته يطير بسيارته وكأنه فوق السحاب. عند أول منعطف أدار مقود سيارته متجها لشراء هدية لها. كانت ريم شابة جميلة مشدودة القوام، لها وجه حلو التقاسيم لافت للنظر، لديها شخصية استعراضية تحب أن تلفت الأنظار إليها وتدرك تماما كيف تفعل ذلك بذكاء. عطرها النافت، ملابسها ذات الألوان السارخة، الحذاء ذو الكعب العالي، الحزام العريض الذي كانت تشده على خصرها، كل شيء لامع ويبرق كانت تحبه. كانت تسير كعارضة أزياء، ترفع صوت ضحكاتها لتخبر الآخرين أنها هنا. في الحقيقة كانت ريم نادمة لأنها ارتدت الحجاب، لكنها لا تستطيع البوح بذلك ولا التصريح به. حولته الآن لإكسسوار إضافي تتلاعب به لتظهر أناقتها، وليس هناك مانع لإظهار أطراف شعرها الحريري. المهم أن تكون جميلة. لم يعترض حسام أبدا، فهو يعشقها كما هي. في نفس اللحظة التي خرج فيها حسام من المبنى الفخم حاملا سوارا ذهبيا بادعا لزوجته في علبة فاخرة من القطيفة الحمراء، مرت سيارة سليمان المتهالكة من أمامه دون أن يلتفت له. وصل أخيرا من القاهرة حاملا حاسوبه النقال وهواتفه وحقائب الأسطوانات الخاصة به. لم يكن سليمان يزدري الناس، ولكنه لم يكن يجد التحدث إليهم. فضل الاختباء خلف الشاشة وعاش بين الحاسوب والطعام. كان يتألم في صمت، حتى أسامة أعز أصدقائه كان لا يجرؤ على مناقشة سبب ألامه معه، فهو يفضل أن يحتفظ به لنفسه. لم يكن قد تبقى في داخله سوى ذلك الجرح المفتوح، ذلك الحزن الأبدي منذ اختلاف مع والده فطرده من البيت وعاد لبيت جدته حيث زاره أسامة منذ أيام. قرر البقاء فيه للأبد رغم محاولات والده أن يسترضيه ورغم توسلات أمه إليه ليعود. منذ تخرجه يتكفل بنفقات أمه وأبيه وأشقائه ولا يتأخر عنهم أبدا، لكنه يرفض الرجوع. اتجه لبيتهم القديم في القاهرة الذي كانوا يقطنون فيه قبل انتقالهم إلى الإسكندرية. فتح الباب فأصدر صريرا عاليا، شم رائحة التراب فشعر بانقباض. فقد جثم شبح الماضي على صدره وقرر أن يتجه لبيت أسامة. ازدحم البيت بالضيوف، الكل هناك. كانت السيدة دولت تنتقل بين المطبخ وغرفة المعيشة حاملة ما لذ وطب. عاونتها أم فرحة التي عاد بها أسامة اليوم من المستشفى لتنضم لأول مرة للعمل بالبيت مع أم صلاح وابنها. أظهرت نشاطا ملحوظا، كانت ذكية وفهمت السيدة دولت في الحال، حتى أنها كانت تتحرك معها وكأنها قرأت أفكارها. راحتها كثيرا بينما كانت فرحة تجلس على الأرض بجوار المدفأة الزيتية في غرفة المعيشة تراقب الجميع بعينيها الخضروين بفضول غريب. لأول مرة تشعر بالدفء. كان البيت كالقصر بالنسبة لها، بيت كبير كان كل ما فيه ثقيلا ونظيفا ومشرقا. ما زال الضماد الأبيض السميك على رأسها. اقتربت منها مريم وقدمت إليها قطعة من فطيرة التفاح التي أعدتها أمها، فالتهمتها الصغيرة بسعادة. أليست جميلة؟ قالتها مريم موجهة سؤالها لريتال، التي قالت وهي تتأبط ذراع صديقتها وابنة عمتها رفيقة الطفولة وهما يتأملان فرحة. بلى يا مريم، هي جميلة فعلا، شعرها الطويل البني الأشعث وعيناها المأكرتان، حتى أسنانها الناعمة والمتفرقة قليلا منحتها ابتسامة جذابة. أمها أيضا جميلة، لكن ملامحها مختلفة تماما عنها، في وجهها أثر جمال متعب، لا بد أنها عانت كثيرا بعد وفاة زوجها. علمت أنه كان وحيدا، فالصغيرة ليس لها جد ولا جدة، مات منذ سنوات وخالها سافر إلى ليبيا العام الماضي. يا الله، لا يبكي موت الفقير إلى أمه وأبوه وعروسه، إذا بكت زوجها وحيدة المسكينة. حمدا لله أن الله وهبها فرحة. يبدو أن فرحة ذكية جدا. نعم صدقتي، نظراتها تشي بالكثير يا ريتال. استدارت ريتال بوجهها وتلاقت عيناها بعين أسامة، وتركزت نظراتهما برهة، فشعر كل منهما بالحرج وكأنهما يريان بعضهما لأول مرة. بدأ الجد يتحدث عن ذكرياته كعادته، يحب أن يؤنس بالكلام عن الماضي لأنه يفتقده. كان يشعر بالغربة، يحن إلى رفقائه، يفتقد زوجته، يشعر أنه يعيش في الوقت الضائع كما يقولون. هرمت يا أبنائي وسئمت الحياة، ليتني أموت. كان يكررها كثيرا عندما يكتئب. جرب أن تعيش مع أناس من زمن آخر، قد اختفى كل ما اعتدت عليه وقد مات كل من أحببتهم، أليس أمرا صعبا؟ ورغم ذلك كان يشعر بالرضا في نفسه لأن الله وهبه مثل هذه الذرية الوفية. حاول أن يكون سخيا مع ابنته، فكتب عقدا ووثقه ببيع البيت والمستشفى لابنته دولت وابنه كمال مناصفة بينهم. ولم يعترض أبدا كمال، كما أنه لم ينتقل يوما إلى البيت. وفجأة وفي غمار الأحاديث الندية انقطع التيار الكهربائي وانطفأت المصابيح. أسرع أسامة بإحضار كشاف كبير ووضعه في منتصف غرفة المعيشة، بينما كان حسام يقول لا بد أن نشتري مولدا للكهرباء. أصبح انقطاع التيار الكهربائي يتكرر كثيرا. هزت أمه رأسها موافقة. كان ضوء الكشاف لا يكفي في الغرفة كبيرة، كما أن الكشاف الآخر لابد أن يكون بالمطبخ. قامت مريم بإشعال عدة شموع ووضعتها في وسط الطاولة الخشبية المنخفضة الموجودة في زاوية الغرفة. ساد بينهما صمت حميمي. رفرفت أهداب الصغيرة فرحة بتوتر ودارت مقلتها دورة كاملة قبل أن تدرك شيئا ما. كانت تشعر أن خطرا وشيكا يحوم في كل مكان. نشرت الشموع في الغرفة ضوءا متجرجا. تراقصت خيالاتهم المشوهة على الجدران. هناك شخص سيموت، هذا ما شعرت به قبل وفاة أبيها. انقباض في الصدر وشيء ثقيل يقبع على كتفيها. صارت قشعريرة في جسدها عندما ذكرت الكابوس الذي كان يتكرر ليلة وفاته. اقتربت أمها ووضعت أكواب الشاي الساخن على الطاولة واستدارت لتنصرف، فوقت عينها على وجه ابنتها فأدركت فزعها. التقفتها بين يديها وأسرعت إلى المطبخ تتحسس خطاها على الضوء الخافت. الموت هنا يا أمي، همست قبل أن تنام. انتهت الأمسية واتجه كل واحد منهم لغرفته. بعد انصراف أسرة الخال كان البيت باردا جدا. بقي سليمان مع صديقه. وعدته السيدة دولت أن ترسل معه صباحا أم صالح وأم فرحة لينظف المنزل ويجدد فيه الهواء النقي، فانشرح صدره لاقتراحها وشكرها بامتنان. ما زال التيار الكهربائي مقطوعا. تمدد أسامة بجوار سليمان على أضواء الشموع، كان يراقبان الظلال المتراقصة على الجدران. انتشرت رائحة الشمع المحروق في الغرفة. ابتسم سليمان وقال بمرح: أتذكر عندما كنا نلعب بأيدينا لعبة الظلال هنا في بيتكم يا أسامة؟ كنت بارعا فيها يا سليمان. والليلة التي ارتدينا فيها الملاءات البيضاء وخرجنا ننفس أشقائك وأبناء خالك، نعم أذكرها. ماهر أنت في اشترار الذكريات يا سليمان، أتدري؟ أحيانا أتمنى لو كانت الذكريات شيئا أستطيع أن أخلعه وأطويه بهدوء وأدسه في حقيبة أو أضعه في صندوق أنيق، أخبئه تحت الفراش ثم أرجع إليه إن احتجته فأجده. سحب سليمان نفسا عميقا وشبك كفيه خلف رأسه وقال ردا على كلام صديقه: أو ربما تلقيه في سلة المهملات أو تحرقه فيتبخر. التفت إليه أسامة وقال: أعني الذكريات الحلوة، دعنا نفتش عنها فقط يا سليمان لتمنحنا بعض السعادة. حدق سليمان بعصبية قائلا: وماذا عن الذكريات المؤلمة؟ أليست أمرا يلتصق بك؟ ينغص عليك حياتك في كل نازلة سلام، في كل نسمة هواء تعرف عيناك نفس الوجه الذي تسبب في جروح التأمت على الكثير من الوجع. صفعة قاسية، خيانة صديق، قسوة أحدهم هنا، خوف شديد هناك، موت حبيب، ضياع شيء تحبه، الكثير من الفشل، بعض المواقف التي أهانك الناس فيها أو تجاهلوك أو طعنوك في الخلف. بينما أجمل ذكرياتك هي التي عشتها معهم هم أنفسهم في لحظات أخرى، فتخشى أن تتحسس تلك الذكريات الحلوة لأن الألم قابع في أدنى بقاع نفسك يلملم أطرافه ويخبئ رأسه، خوفا من أن يطل الجانب الآخر في تلك المنحنيات المؤلمة وتشتر الألم. كلاهما ملتصقان للأسف يا أسامة. ران عليهما صمت طويل قبل أن يحاول أسامة تغيير مزاج صديقه بالحديث عن شيء آخر، وليكن الحب. قال بصوت متهدج مفصح عما جال في خاطره: فقد كانت الذكريات الحلوة تغدق عواطفه. عندما لقت نظراتي نظرة الرسالة اليوم تذكرت أشياء عشناها معا خلال الأعوام الماضية مع يوسف ومريم. شعرت بشيء مختلف وتصارع نفسي على نحو غريب وتشوشت أفكاري. هل تحدثت معها؟ لا. وماذا بعد؟ لا أدري. حتى مات؟ لا أدري. استدار سليمان موجها للحائط المجاور للفراش وعدل وسادته وقال: سأنام الآن. كان أسامة يشعر بحنين للحديث عن ريتال التي كان يعرفها كابنة خاله، ويتفادى الكلام عن الزواج منها في آن واحد، وكان هذا عصيا على الشرح. استسلم أخيرا بعد أن أخذ الكرة بمعاقد جفنيه. انصهرت الشمع وانطفأ الفتيل مخلفا خطا من الدخان ابتلعه ظلام الغرفة. ركن آخر من نفس البيت وفي زاوية يلفها الظلام إلا من بصيص مصباح صغير كان جبينها يتفصد عرقا وهي ممدودة على فراشها، وبجوارها أمها تمسح رأسها بالماء من آن لآخر. وجدت غطاء مطرسا طوته وضعته على جسد ابنتها الذي كان يرتجف. رأت فرح الكابوس مرة أخرى، كانت تتمتم بشيء ما وهي نائمة. قربت أمها أذنها من فمها لتسمع همسها، أحد ما في هذا البيت سيموت. لم يسمع صوت شقشقة العصافير هذا الصباح، فالبرد قارس والكل يختبئ. حتى القطط الضالة في الشوارع تكورت أمام عتبات البيوت. بدأت الرياح الباردة تسحب الغيوم بسرعة مذهلة. أسراب من النذائف الزغبة تعبر من جديد اللون الرمادي بالسماء. كان البرد في الغرفة رهيبا بحيث قشعر جلده وهو يخرج يديه من تحت الغطاء ليضيء المصباح المجاور لفراشه ليتبين هل عاد التيار الكهربائي أم لا، وكان قد عاد بالفعل. نظر أسامة إلى الساعة المعلقة على الحائط وكانت تشير إلى السابعة إلا الربع. لا يزال سليمان يغط في نوم عميق. انسحب بهدوء وأطفأ المصباح مرة أخرى وتوجه إلى المطبخ. توقع أن أمه هناك فقد سمع صوتا ما. دلف وهو يفرك كفيه من شدة البرد، فرأى فرح أمامه وقد أسندت رأسها على طاولة الطعام واستسلمت للنوم. أمها تصنع كوبا من الشاي لأحمد، فقد استيقظ مبكرا هو الآخر. صباح الخير.
صباح الخير يا دكتور أسامة. نظر إلى وجه فرحة بتفحص وقال: ما بال فرحة؟ أراها شاحبة اليوم.
كانت مارضة طوال الليل. تحسس جبهتها بظهر يديه وقال: حراراتها ليست مرتفعة. ما كانت شكواها؟
كان جبينها يتفصد عرقا وكانت ترتجف يا دكتور.
انتفضت فرحة على صوتهما ثم فتحت عينيها وأدركت أن أسامة يجلس بجوارها.
صباح الخير يا جميلة. مسحت أثار النعاس عن وجهها بكفيها الرقيقين وقالت بنصف ابتسامة: صباح الخير.
سمعت أنك مريضة.
لست مريضة، أنا بخير.
مسح على رأسها بحنان وقال: سأغسل يدي ثم أحضر أدواتي، لا بد أن أفحص جرح رأسك وأنظفه يا قطتي.
قالت بمرح: وسترتدي قفازات؟
نعم، أريد قفازا لي.
لك ذلك، وسنشرب الشاي معا، أليس كذلك؟
حسنا يا أميرتي. خلج قلبها شيئا من السعادة، فهي تفتقد أباها وأسامة يغمرها بالحنان. بعد دقائق كانت تجلس كالقطة التي تنتظر المكافأة من سيدها. سلمته رأسها وجلست مستمتعة باهتمامه بجرحها. سألته بفضول أنيس: هل تحب صديقك؟
سليمان؟
نعم، أكيد أحبه. حركت عينيها بمكر وقالت: لماذا؟
لأنه طيب القلب ودائما يضحك، أليست روحه خفيفة؟
قالت وهي تحملق في قميصه ويداه تفتشان في جرح رأسها. هو يخفي شيئا خلف نظاراته السوداء المستديرة. تعجب من ملاحظتها وحاول أن يلهيها عن سليمان بسؤالها عن القصص التي تقرأها، وأطرق يفكر في كلام صديقه أمس عن الذكريات. لا شك أنه فعلا يخفي عنه الكثير، هناك أمر ما في حقيبة ذكرياته يؤلمه ولعله يبوح له به يوما ما. صدر أزيز مزعج من الباب الحديدي عندما كان صالح يدفعه بقوة ليفسح الطريق لسيارة أسامة، حيث كان في طريقه إلى المستشفى وبجواره على المقعد أحمد الذي كان القلق يبدو على وجهه. يبدو أن والده استدعاه لأمر هام، ربما الأمر يخص زواج شقيقته الذي اقترب موعده. لا بد أن يفكر في كيفية تدبير المال ليساعد أباه. في شريع آخر كان حسام يصف سيارته أمام الشركة التي يعمل بها. أما سليمان فكان يستعد للخروج من بيت صديقه مع أم صلاح وأم فرحة إلى شقته القديمة لتساعده في تنظيفها. بقيت السيدة دولت وابنتها مريم ومعهما فرحة بالطابق السفلي، وظل الجد نائما حتى الظهيرة كعادته طوال الشتاء. أما ريم فكانت غاضبة لأنها لم تخرج مع زوجها كما وعدها الليلة الماضية.
لقد تجاهل الأمر ويبدو أنه بدأ ينشغل عنها كثيرا.